الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، يسرني في هذا اللقاء ضمن السلسلة العلمية التي تنظمها مشكورة إدارة العلاقات والبرامج بمكتبة المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع إدارة التدريس والمدرسين في المسجد النبوي بعنوان تجربتي مع القراءة والكتاب. يسرني أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا اللقاء ضمن هذه السلسلة العلمية أن أشير إلى أهم ما يعنى به المعتني بالقراءة والكتاب، ولعلي لئلا يتشعب الحديث إلى مواضع قد يطول اللقاء بها، لعلي أحصر هذا اللقاء في محورين أساسيين. وقبل أن أدخل في هذين المحورين، يحسن بي أن أشير إلى أن القراءة إذا كانت قراءة نافعة، قراءة مثمرة لكتاب نافع مثمر، هي أهم ما يغذي به القارئ عقله وينمي به معرفته، بل ينمي به مداركه العقلية واللغوية والعلمية وغير ذلك مما يحتاجه، بخلاف من تغاضى أو تغافل عن هذا الباب الهام، أعني باب القراءة وباب النظر في الكتب التي تفيد القارئ على وجه العموم على مختلف التخصصات. وأهم ما يعنى به في مقام القراءة هو قراءة الكتاب النافع، الكتاب القيم الذي تحصل من جراء قراءته ثمرة يستفيدها القارئ ويفيد بها غيره. وأهم ما يقرأ فيما يكتب هو كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهما الوحي المنزل، فكلام الله سبحانه وحي منزل، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وحي منزل، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك تأتي عبارات الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وعبارات التابعين ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم وسلك مسلكهم، فإن هذه القراءة حقيقة هي أعظم ما يثمر في قلب العبد. فإذا لازم المسلم كتاب ربه جل وعلا وقرأه بتمعن وتدبر وعناية بفهم المراد، مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه ومن آياته، فإن هذا هو أعظم ما يدخره المسلم لنفسه في الدار الآخرة من الأجور الحسنة، وما يستفيده القارئ والمسلم في داره الدنيا. وهكذا قراءة سنة النبي، قراءة أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وقراءة ما أثر عن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك يدخل في ذلك العناية بقراءة ما أثر عن التابعين وعن سلف الأمة الصالح. فإن هذا المقام، يعني مقام قراءة هذه المراجع العظيمة، هي التي في الحقيقة تغذي العقل بالعلم النافع والمعارف الهامة، وكذلك تثمر له الأجر والثواب في الدار الآخرة، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف ولام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. فهذه ثمرة قراءة العلم الشرعي، وأعظمه كلام الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وهي الأجور الحسنة والثواب الطيب الذي يجده زادا له في الدار الآخرة إذا صلحت نية القارئ. وكذلك يدخل في هذا المقام قراءة الكتب العلمية الجيدة التي تنفع المسلم، ولا سيما إن كانت في باب تخصصه ويستفيد منها في مجال تخصصه، فهذه في الحقيقة مقدمة أو تمهيد أحببت أن أستفتح به هذا اللقاء ليكون بابا أو ليكون مسلكا يسلكه القارئ في حياته. فإن أعظم ما يعنى به في هذا المقام هو كلام الله كما أسلفنا، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بمضمون هذا اللقاء فإني ذكرت آنفا أني سوف أحصر كلامي في محورين لئلا يتشعب الحديث إلى ما لا يحتمله وقت اللقاء. أما المحور الأول فهو يتعلق في مجال القراءة، وأما المحور الثاني فهو يتعلق في مجال الكتاب، فهما شقان. الشق الأول هو المتعلق بصفة القراءة وكيفية القراءة، وماذا تثمره هذه القراءة، وما يقرأ من هذه المصادر ومن هذه الكتب. والشق الثاني هو ما يتعلق بالكتاب نفسه، ما هو هذا الكتاب الذي يستحق أن يقرأ، وما هي أفضل طبعة لهذا الكتاب، وما هي أحسن وما هو أحسن تحقيق لهذا الكتاب، وما نوع الكتاب الذي سنقرأه، إلى غير ذلك. فالقارئ يحتاج حقيقة إلى الوقوف على هذه الأمور كلها، على هذين المحورين اللذان يجمعان هذه الأمور كلها. أما المحور الأول وهو ما يتعلق بالقراءة أو بجانب القراءة، فإن القراءة لا شك أنها غذاء للروح، غذاء للعقل، ولكن هذه الثمرة تكون في حق ذلك المقروء. ما نوع هذا المقروء؟ وأسلفنا قبل قليل أن أفضل وأهم وأعظم ما يقرأ هو كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع عبارات السلف الصالح من لدن الصحابة الأبرار. وفي هذا أشير في هذا المقام أو في هذا المحور أشير إلى أن القارئ يعنى أولا بنوع القراءة التي سيقرأها، هل هي قراءة تكون مرجعا يرجع إليه فحسب، أم هي قراءة لأجل الحفظ الذي يبقى في الذاكرة؟ فإن كانت قراءة للحفظ الذي يبقى في الذاكرة فإن أهم ما يعنى به في هذا هو تلك المتون المختصرة على اختلاف التخصصات. فإذا كان مثلا في تخصص العقيدة فإنه يعنى بالمتون المختصرة التي تجمع له شتات هذا العلم بعبارة مختصرة، لأن قصده من هذه القراءة هو حفظ هذه العبارات وهذه الجمل وهذا المتن. وإذا كان كذلك في تخصص التفسير كذلك هنا يبحث عن متن مختصر يسهل عليه فهم علم هذا الجانب أو هذا التخصص، فإذا قرأ مثلا متنا مختصرا في أصول التفسير أو في قواعد التفسير استفاد منه كثيرا، لأنه يبقى محفوظا في ذاكرته، بخلاف ذلك الذي ينوع القراءة ولا يحفظ متنا، ربما قرأ في كتاب وقرأ ثم قرأ في كتاب آخر. فالمؤلفون رحمهم الله تختلف طرائقهم في التأليف، وإن كان مرادهم هو جمع هذا العلم وتقريبه للقارئ والسامع، إلا أن طرائقهم تختلف، فاختلاف هذه الطرائق تشتت ذهن القارئ، فمن هنا يتعين عليه النظر في الكتاب الذي يقرأه إذا كان يريد من تلك القراءة الحفظ، حفظ هذا المتن أو حفظ هذا المقروء أو حفظ هذا الكتاب في ذاكرته. فهذا المقام يعنى به المسلم، وهو أنه يقرأ متنا يسهل عليه حفظه، أي بعبارات واضحة معروفة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى قراءة شروح هذا المتن، ويجتهد في نوع الشرح الذي يناسب ذهنه، فإن الناس يختلفون، فإذا كان بطيء الفهم يجتهد في قراءة الشرح الذي تكون عبارته واضحة ولا يشعب نفسه وأفكاره في كتب أخرى ربما أضاعت عليه الأوقات وأضاعت عليه الساعات وهو لم يخرج بتلك الثمرة التي يريدها. وإذا كان سريع الفهم يستطيع جمع شتات المسألة أو شتات المقام في وقت سريع فلا بأس أن يقرأ كتابا موسعا فيه شيء من التوسع، فكل يعرف نفسه، فإذا كان يعرف من حاله أنه ربما شق عليه الفهم بسهولة عن فهم عبارات العلماء الذين شرحوا هذا المتن، فينظر في الشرح الذي يكون ميسرا يكون قريبا إلى ذهنه وإلى فهمه. وإذا كان يسير الفهم بمعنى أنه يفهم بسرعة ولا تتشتت عليه الأمور إذا اختلفت العبارات، فلا بأس أن يتجه إلى كتاب واسع ولو كان الكتاب مطولا، لأن القصد من هذا هو معرفة شرح هذا المتن. وأما ما يتعلق بنوع هذه القراءة فإنه كما أسلفنا يعنى بالتخصص الذي تخصص فيه، ولا يخرج عن هذا التخصص إلا إذا أتقنه، اللهم إلا إذا كانت هناك متون يحتاجها مع تخصصه، وإلا فإن الأصل أنه يعنى بتخصصه. فإن كان متخصصا في علم معين كعلم الفقه أو علم أصول الفقه أو علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو علم اللغة أو غير ذلك من العلوم، فإنه أول ما يبدأ بمتون علمه ولا يخرج عنها إلا إلى متن يحتاجه مع علمه. فإذا كان مثلا في مجال الفقه في تخصص الفقه مثلا، فإنه ربما احتاج إلى متن في مصطلح الحديث لأن هذا يعينه على علمه، وربما احتاج إلى متن في أصول الفقه لأنه يعينه على علمه، وربما احتاج إلى متن في اللغة لأنه يعينه على فهم كلام العلماء. فهذه لا بد منها، هذه المتون الخارجة عن تخصصه لا بد منها لأنه يحتاجها، أما ما سواها ما سوى ما يحتاج إليه فالأصل ألا يقرأه إلا بعد الفراغ من متون تخصصه. فهذا هو الطريق الأسلم والأسهل والأيسر لحفظ هذا العلم ولبقائه في الذهن، ولأن أيضا المطلوب منك أيها المتعلم هو ما يكون في مجال تخصصك، وما ليس داخلا في تخصصك في الغالب أنك لست مسؤولا عنه في مسائل معينة قد لا تحتاج إليه، إنما يحتاج إليك في هذا العلم الذي أنت تخصصت فيه. ثم بعد ذلك ينظر في هذا المتن الذي قرأه، هل هو متن اعتنى به العلماء أم هو متن غريب شاذ لم يعتني به أحد. فإن كان هذا المتن مما اعتنى به العلماء فلا إشكال في أنه يجتهد في حفظه مع قراءة شروحه أو شرحه الذي يسهل عليه فهمه. أما إن كان متنا لا يعرف ولم يجد مثلا غيره في تخصصه فإن قراءته طيبة مع حفظه، ولكن يجتهد في البحث عن أقرب شرح له، عن أقرب شرح له للمتون الأخرى، فإن المتون الأخرى قد تكون شرحت وإن كانت مثلا تختلف في الصياغة وفي الترتيب وفي التنسيق وفي ترتيب الأبواب خلف بعضها وفي ترتيب الفصول وفي سوق العبارات، إلا أنها حتما ستمر على عبارات هذا المتن الذي لم يشرح بعينه، فينظر طالب العلم في هذا المتن، فإن كان هذا المتن قد شرح من قبل شراح كثيرين فإنه كما أسلفنا يعنى بهذا المتن مع شرحه الذي يناسب فهمه وحفظه. أما إن كان هذا المتن لم يشرح أصلا أو له شروح مفقودة لم تطبع فإنه يبحث ولم يكن له متن غيره يحفظه، فإنه يبحث عن الشرح الذي يكون قريبا له، فإن المتون الأخرى ولا بد قد تكون شرحت شروحا عدة مثلا، فيجتهد في قراءة هذه الشروح التي تناسب أو تكون قريبة من هذا المتن، ويجتهد في تقريب عبارات هذا الشرح إلى متنه الذي بين يديه. فهذا أيها الأخ الكريم هو ما يتعلق في مجال القراءة، وألخصه في نقاط يسيرة، ألخص ما سبق في نقاط يسيرة. النقطة الأولى كما أسلفنا أنه يعنى بالمتن الذي يناسب حفظه، ولا يعمد إلى المتون التي تكون عسيرة الفهم. والنقطة الثانية أن يعنى بالمتون التي تكون قد شرحت، بالمتون التي قد شرحت وشرحها جماعة من أهل العلم لأجل أن يختار منها الشرح الذي يناسبه، وهذه هي الخطوة الثانية بعد حفظ المتن. والنقطة الثالثة إن كان هذا المتن لم يشرح أو له شرح لم يطبع يعني في عداد المفقود، فإنه يبحث عن الشرح الذي يكون قريبا له، فإنه ولا بد هذا العلم الذي بين يديه قد شرح، يبحث عن شرح قريب لهذا المتن ويجتهد في ترتيب هذه المسائل أو مسائل الشرح وفق المتن الذي بين يديه. هذا ما يتعلق بالحفظ الذي بقراءة المتن التي تكون للحفظ. أما ما يتعلق بنوع القراءة التي تكون للرجوع إليها فحسب دون الحفظ، كأن يحتاج عبارة معينة أو نحو ذلك، أو يقرأ لإضاعة الوقت أو نحو ذلك، فإن المقام في هذا واسع، وهو أنه يأخذ الكتاب الذي يناسبه ويجتهد في قراءته مع مراعاة ألا يكون ذواقا. وقد نبه إلى هذه العبارة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فإنه قال في إحدى رسائله: يحسن بطالب العلم ألا يكون ذواقا. والمراد بالذواق هنا هو الذي يقرأ شيئا من الكتاب ثم يغادره وينتقل إلى كتاب آخر وهكذا وهو لم ينهي هذه الكتب. فإن الأحسن في هذا المقام لطالب العلم وللقارئ أن يقرأ الكتاب الذي بين يديه كله، إن كانت هذه القراءة لأجل المطالعة، لأجل الفائدة أو لأجل قضاء الوقت أو لأجل مزيد العلم أو مزيد الفوائد في الذاكرة، فهكذا يكون. أما إن كانت هذه القراءة لأجل أنها مرجع يحتاج إليه لأجل أن ينقل منه، فهذا بابه واسع، يقرأ وفق ما يتيسر له من العبارة التي يحتاجها ثم يغلق هذا الكتاب، فتكون القراءة بقدر ما يحتاج إليه، تكون بقدر ما يحتاجه. فهما نوعان: النوع الأول أن تكون القراءة لأجل المطالعة على وجه العموم، أعني لأجل الفائدة من هذا الكتاب، فالأحسن أن يقرأ الكتاب كاملا. أما إن كانت لأجل مرجع أو لأجل عبارة يحتاجها، فإنه يقرأ مظان هذه العبارة، يعني المواضع التي تكون مظنة لوجود هذه العبارة، ثم يغلق هذا الكتاب. فهذا أيها الأخ الكريم هو ما يتعلق بجانب القراءة، هو ما يتعلق المحور الأول. أما المحور الثاني وهو ما يتعلق بالكتاب فإن أول ما يعتني به المعتني أو القارئ أو طالب العلم هو أن ينظر في هذا الكتاب الذي سيقرأه، فإن كان في تخصصه فهو الذي يعنى به قبل غيره من المؤلفات الأخرى إذا لم يكن قد أتم العلم في تخصصه. ويعنى أيضا في هذا المقام بنوع هذا الكتاب، هل هو كتاب يشرح هذا العلم شرحا مبسطا، أم هو كتاب يشرح هذا العلم ثم يخرج هذا الشارح إلى جوانب أخرى وإلى مواضيع أخرى وإلى علوم أخرى ينظر فيه. فإن كان هذا الشارح أو هذا الكتاب يخرج إلى علوم كثيرة وربما شتت ذهنه، فالأحسن أن لا يقرأ هذا الكتاب قبل قراءة شرح يكون قد أتم الموضوع كله من غير خروج منه، فيجتهد في مراعاة هذا الجانب. وكذلك يعتني طالب العلم في هذا المقام بالنظر في أفضل طبعات هذا الكتاب الذي بين يديه وأراد أن يستفيد منه، يجتهد في هذا، لأن طبعات الكتب كثيرة وربما كانت بعض الطبعات تجارية وأفسدت بعض ما يكون داخل هذا الكتاب من الجمل أو من العبارات بالتصحيف والتحريف والسقط ونحو ذلك، فإن المعتني بالكتاب له أثره في هذا الكتاب إذا كان المعتني أو كانت هذه الدار الناشرة قد أسندت مهمة الاعتناء به ومهمة تحقيقه إلى أناس ليسوا ممن يحسن هذا العلم، فإنهم ربما أضروا بهذا الكتاب، يقع فيه السقط، يقع فيه التصحيف والتحريف، ولا سيما إن كان كتاب أسانيد أو كتاب متن يحتاجه طالب العلم. فيعتني طالب العلم في نوع الطبعة التي بين يديه وفي الدار الناشرة وفي المحقق الذي حقق هذا الكتاب، فإن هذا المحقق كما أسلفنا ربما يعتني بمتن هذا الكتاب لكنه يطيل في حواشي هذا الكتاب ويثقل هذا الكتاب على القارئ، فإن كثرة الحواشي ربما تضر بالقارئ إذا كانت كثيرة ولا حاجة إليها وربما أضرت بالفهم، بخلاف ذلك الكتاب الذي فيه حواشي يسيرة يحتاجها المسلم وهي لم تشتت ذهن القارئ. فيعتني القارئ في هذا المقام في الطبعة التي تكون جيدة ولائقة بهذا الكتاب الذي بين يديه، وكذلك يعتني بنوع التحقيق، هل هو تحقيق علمي أم هو تحقيق تجاري أريد منه جمع المال، كل هذا يقع في الأسواق، فينظر في هذا الكتاب ونوع إخراجه ونوع طباعته. إذا كان طالب العلم يريد الرجوع إلى هذا الكتاب في أوقات كثيرة، أما إن كان مصدرا فحسب يحتاج إليه كمصدر يرجع إليه في أوقات متباعدة فإن المقام يسير هنا، المقام في هذا يسير ولا حاجة إلى التكلف في هذا، ولا سيما إن كان الكتاب أجزاء كثيرة، إن كان مجلدات كثيرة فإنه ربما يشق عليه اقتناء النسخة التي تكون أجود النسخ لأنها ربما كانت باهظة الثمن، كانت غالية السعر. ففي مثل هذا المقام أعني في الكتب التي تكون مصادر أو تكون مراجع يرجع إليها في أوقات متباعدة فإنه ينظر فيما يناسبه ولا حاجة إلى التكلف في الطبعات الجيدة. أما إن كان كتابا يقرأ في أوقات كثيرة فالأحسن أن يعتني بالطبعة وبنوع التحقيق الذي حقق هذا الكتاب. وكذلك كما أسلفنا يراعي جانب التخصص، ويراعي في جانب التخصص أهم ما يحتاجه من هذا العلم إن كان تخصصه واسعا، فإذا كان مثلا يقرأ في كتب الرجال فيجتهد مثلا في الكتاب الذي يكون أقرب إليه لأن كتب الرجال كثيرة، وإذا كان مثلا في باب أصول الفقه يجتهد في قراءة الكتاب الذي يكون أقرب متن له أو أقرب كتاب إلى تخصصه لأن العلم واسع، وهكذا يجتهد في معرفة الكتاب وفي قراءة الكتاب الذي يكون قريبا من تخصصه ولا يشتت نفسه، ولا سيما إن كانت كتب معاصرين، إن كانت كتبا لمعاصرين فإنها ربما إذا لم يكن طالب العلم ملما بكتب الأوائل ربما شتتت ذهنه، فالأحسن بطالب العلم أن يعنى بكتب تخصصه التي ألفت عن علماء معروفين وشرحت شروحا جيدة يستفيد منها طالب العلم بعد الفراغ من هذا التخصص. وكذلك في هذا المقام يحسن بطالب العلم أن يجتهد في قراءة الكتب القيمة النافعة التي تخدم مجال تخصصه، ولا يلتفت إلى كتب ربما أدت به إلى فهم أمور لا يحتاجها، فإن من العلوم ما ربما يكون متنوعا، يكون العالم مثلا ألف متنا في علم ما وخرج في بعض مواضع منه إلى علوم أخرى، فإنما يخرج به هذا المؤلف إلى علوم أخرى قد لا يحتاجها القارئ، فالأحسن به أن يبحث عن متن أو عن كتاب يكون في صميم تخصصه لئلا يشد به إلى علم قد لا يحتاجه في الوقت الراهن. ثم إذا استوعب علمه وتخصصه ولا سيما إذا كان طالبا مبتدئا لا بأس أن ينتقل إلى كتاب آخر يحتاجه في مجال تخصصه، ولو خرج به إلى علوم أخرى كحكاية الخلاف بين الأئمة مثلا أو ذكر المسائل الفرعية أو نحو ذلك من الأمور التي ربما يذكرها المؤلفون رحمهم الله في كتبهم من باب الاستطراد. هذا أيها الأخ الكريم ما أحببت أن أشير إليه في هذا اللقاء، وكما ذكرت لكم إنما حصرته في هذين المحورين لئلا يتشعب الحديث ولئلا يخرج عن حد المراد وعن حد المقصود. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد، ونسأل الله لنا جميعا حسن القصد والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، يسرني في هذا اللقاء ضمن السلسلة العلمية التي تنظمها مشكورة إدارة العلاقات والبرامج بمكتبة المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع إدارة التدريس والمدرسين في المسجد النبوي بعنوان تجربتي مع القراءة والكتاب. يسرني أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا اللقاء ضمن هذه السلسلة العلمية أن أشير إلى أهم ما يعنى به المعتني بالقراءة والكتاب، ولعلي لئلا يتشعب الحديث إلى مواضع قد يطول اللقاء بها لعلي أحصر هذا اللقاء في محورين أساسيين. وقبل أن أدخل في هذين المحورين يحسن بي أن أشير إلى أن القراءة إذا كانت قراءة نافعة، قراءة مثمرة لكتاب نافع مثمر، هي أهم ما يغذي به القارئ عقله وينمي به معرفته، بل ينمي به مداركه العقلية واللغوية والعلمية وغير ذلك مما يحتاجه، بخلاف من تغاضى أو تغافل عن هذا الباب الهام، أعني باب القراءة وباب النظر في الكتب التي تفيد القارئ على وجه العموم على مختلف التخصصات. وأهم ما يعنى به في مقام القراءة هو قراءة الكتاب النافع، الكتاب القيم الذي تحصل من جراء قراءته ثمرة يستفيدها القارئ ويفيد بها غيره. وأهم ما يقرأ فيما يكتب هو كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهما الوحي المنزل، فكلام الله سبحانه وحي منزل، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وحي منزل، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك تأتي عبارات الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وعبارات التابعين ومن سار على طريقهم اقتفى أثرهم وسلك مسلكهم، فإن هذه القراءة حقيقة هي أعظم ما يثمر في قلب العبد. فإذا لازم المسلم كتاب ربه جل وعلا وقرأه بتمعن وتدبر وعناية بفهم المراد، مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه ومن آياته، فإن هذا هو أعظم ما يدخره المسلم لنفسه في الدار الآخرة من الأجور الحسنة، وما يستفيده القارئ والمسلم في داره الدنيا. وهكذا قراءة سنة النبي، قراءة أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وقراءة ما أثر عن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك يدخل في ذلك العناية بقراءة ما أثر عن التابعين وعن سلف الأمة الصالح. فإن هذا المقام، يعني مقام قراءة هذه المراجع العظيمة، هي التي في الحقيقة تغذي العقل بالعلم النافع والمعارف الهامة، وكذلك تثمر له الأجر والثواب في الدار الآخرة، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف ولام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. فهذه ثمرة قراءة العلم الشرعي، وأعظمه كلام الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وهي الأجور الحسنة والثواب الطيب الذي يجده زادا له في الدار الآخرة إذا صلحت نية القارئ. وكذلك يدخل في هذا المقام قراءة الكتب العلمية الجيدة التي تنفع المسلم، ولا سيما إن كانت في باب تخصصه ويستفيد منها في مجال تخصصه، فهذه في الحقيقة مقدمة أو تمهيد أحببت أن أستفتح به هذا اللقاء، ليكون بابا أو ليكون مسلكا يسلكه القارئ في حياته. فإن أعظم ما يعنى به في هذا المقام هو كلام الله كما أسلفنا، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بمضمون هذا اللقاء، فإني ذكرت آنفا أني سوف أحصر كلامي في محورين لئلا يتشعب الحديث إلى ما لا يحتمله وقت اللقاء. أما المحور الأول فهو يتعلق في مجال القراءة، وأما المحور الثاني فهو يتعلق في مجال الكتاب، فهما شقان. الشق الأول هو المتعلق بصفة القراءة وكيفية القراءة، وماذا تثمره هذه القراءة، وما يقرأ من هذه المصادر ومن هذه الكتب. والشق الثاني هو ما يتعلق بالكتاب نفسه، ما هو هذا الكتاب الذي يستحق أن يقرأ، وما هي أفضل طبعة لهذا الكتاب، وما هي أحسن وما هو أحسن تحقيق لهذا الكتاب، وما نوع الكتاب الذي سنقرأه إلى غير ذلك. فالقارئ يحتاج حقيقة إلى الوقوف على هذا، على هذه الأمور كلها، على هذين المحورين اللذان يجمعان هذه الأمور كلها. أما المحور الأول وهو ما يتعلق بالقراءة أو بجانب القراءة، فإن القراءة لا شك أنها غذاء للروح، غذاء للعقل، ولكن هذا يكون، هذه الثمرة تكون في حق ذلك المقروء. ما نوع هذا المقروء؟ وأسلفنا قبل قليل أن أفضل وأهم وأعظم ما يقرأ هو كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع عبارات السلف الصالح من لدن الصحابة الأبرار. وفي هذا أشير، في هذا المقام أو في هذا المحور أشير إلى أن القارئ يعنى أولا بنوع القراءة التي سيقرأها، هل هي قراءة تكون مرجعا يرجع إليه فحسب، أم هي قراءة لأجل الحفظ الذي يبقى في الذاكرة؟ فإن كانت قراءة للحفظ الذي يبقى في الذاكرة فإن أهم ما يعنى به في هذا هو تلك المثول المختصرة على اختلاف التخصصات. فإذا كان مثلا في تخصص العقيدة فإنه يعنى بالمثول المختصرة التي تجمع له شتات هذا العلم بعبارة مختصرة، لأن قصده من هذه القراءة هو حفظ هذه العبارات وهذه الجمل وهذا المتن. وإذا كان كذلك في تخصص التفسير كذلك هنا يبحث عن متن مختصر يسهل عليه فهم علم هذا الجانب أو هذا التخصص، فإذا قرأ مثلا متنا مختصرا في أصول التفسير أو في قواعد التفسير استفاد منه كثيرا لأنه يبقى محفوظا في ذاكرته، بخلاف ذلك الذي ينوع القراءة ولا يحفظ متنا، ربما قرأ في كتاب وقرأ ثم قرأ في كتاب آخر. فالمؤلفون رحمهم الله تختلف طرائقهم في التأليف، وإن كان مرادهم هو جمع هذا العلم وتقريبه للقارئ والسامع، إلا أن طرائقهم تختلف، فاختلاف هذه الطرائق تشتت ذهن القارئ. فمن هنا يتعين عليه النظر في الكتاب الذي يقرأه إذا كان يريد من تلك القراءة الحفظ، حفظ هذا المتن أو حفظ هذا المقروء أو حفظ هذا الكتاب في ذاكرته. فهذا المقام يعنى به المسلم، وهو أنه يقرأ متنا يسهل عليه حفظه، أي بعبارات واضحة معروفة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى قراءة شروح هذا المتن، ويجتهد في نوع الشرح الذي يناسب ذهنه، فإن الناس يختلفون، فإذا كان بطيئ الفهم يجتهد في قراءة الشرح الذي تكون عبارته واضحة ولا يشعب نفسه وأفكاره في كتب أخرى ربما أضاعت عليه الأوقات وأضاعت عليه الساعات وهو لم يخرج بتلك الثمرة التي يريدها. وإذا كان سريع الفهم يستطيع جمع شتات المسألة أو شتات المقام في وقت سريع فلا بأس أن يقرأ كتابا موسعا فيه شيء من التوسع، فكل يعرف نفسه. فإذا كان يعرف من حاله أنه ربما شق عليه الفهم بسهولة عن فهم عبارات العلماء الذين شرحوا هذا المتن، فينظر في الشرح الذي يكون ميسرا، يكون قريبا إلى ذهنه وإلى فهمه. وإذا كان يسير الفهم بمعنى أنه يفهم بسرعة ولا تتشتت عليه الأمور إذا اختلفت العبارات، فلا بأس أن يتجه إلى كتاب واسع ولو كان الكتاب مطولا، لأن القصد من هذا هو معرفة شرح هذا المتن. وأما ما يتعلق بنوع هذه القراءة فإنه كما أسلفنا يعنى بالتخصص الذي تخصص فيه، ولا يخرج عن هذا التخصص إلا إذا أتقنه، اللهم إلا إذا كانت هناك متون يحتاجها مع تخصصه، وإلا فإن الأصل أنه يعنى بتخصصه. فإن كان متخصصا في علم معين كعلم الفقه أو علم أصول الفقه أو علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو علم اللغة أو غير ذلك من العلوم، فإنه أول ما يبدأ بمتون علمه ولا يخرج عنها إلا إلى متن يحتاجه مع علمه. فإذا كان مثلا في مجال الفقه، في تخصص الفقه مثلا، فإنه ربما احتاج إلى متن في مصطلح الحديث لأن هذا يعينه على علمه، وربما احتاج إلى متن في أصول الفقه لأنه يعينه على علمه، وربما احتاج إلى متن في اللغة لأنه يعينه على فهم كلام العلماء. فهذه لا بد منها، هذه المتون الخارجة عن تخصصه لا بد منها لأنه يحتاجها. أما ما سواها، ما سوى ما يحتاج إليه، فالأصل ألا يقرأه إلا بعد الفراغ من متون تخصصه. فهذا هو الطريق الأسلم والأسهل والأيسر لحفظ هذا العلم ولبقائه في الذهن، ولأن أيضا المطلوب منك أيها المتعلم هو ما يكون في مجال تخصصك، وما ليس داخلا في تخصصك في الغالب أنك لست مسؤولا عنه في مسائل معينة قد لا تحتاج إليه، إنما يحتاج إليك في هذا العلم الذي أنت تخصصت فيه. ثم بعد ذلك ينظر في هذا المتن الذي قرأه، هل هو متن اعتنى به العلماء أم هو متن غريب شاذ لم يعتني به أحد. فإن كان هذا المتن مما اعتنى به العلماء فلا إشكال في أنه يجتهد في حفظه مع قراءة شروحه أو شرحه الذي يسهل عليه فهمه. أما إن كان متنا لا يعرف ولم يجد متنا غيره في تخصصه، فإن قراءته طيبة مع حفظه، ولكن يجتهد في البحث عن أقرب شرح له، عن أقرب شرح له للمتون الأخرى، فإن المتون الأخرى قد تكون شرحت وإن كانت مثلا تختلف في الصياغة وفي الترتيب وفي التنسيق وفي ترتيب الأبواب خلف بعضها وفي ترتيب الفصول وفي سوق العبارات، إلا أنها حتما ستمر على عبارات هذا المتن الذي لم يشرح بعينه. فينظر طالب العلم في هذا المتن، فإن كان هذا المتن قد شرح من قبل شراح كثيرين فإنه كما أسلفنا يعنى بهذا المتن مع شرحه الذي يناسب فهمه وحفظه. أما إن كان هذا المتن لم يشرح أصلا أو له شروح مفقودة لم تطبع، فإنه يبحث ولم يكن له متن غيره يحفظه، فإنه يبحث عن الشرح الذي يكون قريبا له. فإن المتون الأخرى ولا بد قد تكون شرحت شروحا عدة مثلا، فيجتهد في قراءة هذه الشروح التي تناسب أو تكون قريبة من هذا المتن، ويجتهد في تقريب عبارات هذا الشرح إلى متنه الذي بين يديه. فهذا أيها الأخ الكريم هو ما يتعلق في مجال القراءة، وألخصه في نقاط يسيرة، ألخص ما سبق في نقاط يسيرة. النقطة الأولى كما أسلفنا أنه يعنى بالمتن الذي يناسب حفظه، ولا يعمد إلى المتون التي تكون عسيرة الفهم. والنقطة الثانية أن يعنى بالمتون التي تكون قد شرحت، بالمتون التي قد شرحت وشرحها جماعة من أهل العلم لأجل أن يختار منها الشرح الذي يناسبه، وهذه هي الخطوة الثانية بعد حفظ المتن. والنقطة الثالثة إن كان هذا المتن لم يشرح أو له شرح لم يطبع، يعني في عداد المفقود، فإنه يبحث عن الشرح الذي يكون قريبا له، فإنه ولا بد هذا العلم الذي بين يديه قد شرح، يبحث عن شرح قريب لهذا المتن ويجتهد في ترتيب هذه المسائل أو مسائل الشرح وفق المتن الذي بين يديه. هذا ما يتعلق بالحفظ الذي بقراءة المتن التي تكون للحفظ. أما ما يتعلق بنوع القراءة التي تكون للرجوع إليها فحسب دون الحفظ، كأن يحتاج عبارة معينة أو نحو ذلك، أو يقرأ لإضاعة الوقت أو نحو ذلك، فإن المقام في هذا واسع، وهو أنه يأخذ الكتاب الذي يناسبه ويجتهد في قراءته مع مراعاة ألا يكون ذواقا. وقد نبه إلى هذه العبارة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فإنه قال في إحدى رسائله: يحسن بطالب العلم ألا يكون ذواقا. والمراد بالذواق هنا هو الذي يقرأ شيئا من الكتاب ثم يغادره وينتقل إلى كتاب آخر وهكذا، وهو لم ينهي هذه الكتب. فإن الأحسن في هذا المقام لطالب العلم وللقارئ أن يقرأ الكتاب الذي بين يديه كله، إن كانت هذه القراءة لأجل المطالعة، لأجل الفائدة أو لأجل قضاء الوقت أو لأجل مزيد العلم أو مزيد الفوائد في الذاكرة، فهكذا يكون. أما إن كانت هذه القراءة لأجل أنها مرجع يحتاج إليه لأجل أن ينقل منه، فهذا بابه واسع، يقرأ وفق ما يتيسر له من العبارة التي يحتاجها ثم يغلق هذا الكتاب، فتكون القراءة بقدر ما يحتاج إليه، تكون بقدر ما يحتاجه. فهما نوعان: النوع الأول أن تكون القراءة لأجل المطالعة على وجه العموم، أعني لأجل الفائدة من هذا الكتاب، فالأحسن أن يقرأ الكتاب كاملا. أما إن كانت لأجل مرجع أو لأجل عبارة يحتاجها، فإنه يقرأ مضان هذه العبارة، يعني المواضع التي تكون مضنة لوجود هذه العبارة، ثم يغلق هذا الكتاب. فهذا أيها الأخ الكريم هو ما يتعلق بجانب القراءة، هو ما يتعلق بالمحور الأول. أما المحور الثاني وهو ما يتعلق بالكتاب، فإن أول ما يعتني به المعتني أو القارئ أو طالب العلم هو أن ينظر في هذا الكتاب الذي سيقرأه، فإن كان في تخصصه فهو الذي يعنى به قبل غيره من المؤلفات الأخرى إذا لم يكن قد أتم العلم في تخصصه. ويعنى أيضا في هذا المقام بنوع هذا الكتاب، هل هو كتاب يشرح هذا العلم شرحا مبسطا، أم هو كتاب يشرح هذا العلم ثم يخرج هذا الشارح إلى جوانب أخرى وإلى مواضيع أخرى وإلى علوم أخرى ينظر فيه. فإن كان هذا الشارح أو هذا الكتاب يخرج إلى علوم كثيرة وربما شتت ذهنه، فالأحسن ألا يقرأ هذا الكتاب قبل قراءة شرح يكون قد أتم الموضوع كله من غير خروج منه، فيجتهد في مراعاة هذا الجانب. وكذلك يعتني طالب العلم في هذا المقام بالنظر في أفضل طبعات هذا الكتاب الذي بين يديه وأراد أن يستفيد منه، يجتهد في هذا، لأن طبعات الكتب كثيرة، وربما كانت بعض الطبعات تجارية وأفسدت بعض ما يكون داخل هذا الكتاب من الجمل أو من العبارات بالتصحيف والتحريف والسقط ونحو ذلك، فإن المعتني بالكتاب له أثره في هذا الكتاب. إذا كان المعتني أو كانت هذه الدار الناشرة قد أسندت مهمة الاعتناء به ومهمة تحقيقه إلى أناس ليسوا ممن يحسن هذا العلم، فإنهم ربما أضروا بهذا الكتاب، يقع فيه السقط، يقع فيه التصحيف والتحريف، ولا سيما إن كان كتاب أسانيد أو كتاب متن يحتاجه طالب العلم. فيعتني طالب العلم في نوع الطبعة التي بين يديه وفي الدار الناشرة وفي المحقق الذي حقق هذا الكتاب، فإن هذا المحقق كما أسلفنا ربما يعتني بمتن هذا الكتاب لكنه يطيل في حواشي هذا الكتاب ويثقل هذا الكتاب على القارئ، فإن كثرة الحواشي ربما تضر بالقارئ إذا كانت كثيرة ولا حاجة إليها، ربما أضرت بالفهم، بخلاف ذلك الكتاب الذي فيه حواش يسيرة يحتاجها المسلم وهي لم تشتت ذهن القارئ. فيعتني القارئ في هذا المقام في الطبعة التي تكون جيدة ولائقة بهذا الكتاب الذي بين يديه، وكذلك يعتني بنوع التحقيق، هل هو تحقيق علمي أم هو تحقيق تجاري أريد منه جمع المال، كل هذا يقع في الأسواق، فينظر في هذا الكتاب ونوع إخراجه ونوع طباعته. إذا كان طالب العلم يريد الرجوع إلى هذا الكتاب في أوقات كثيرة، أما إن كان مصدرا فحسب يحتاج إليه كمصدر يرجع إليه في أوقات متباعدة، فإن المقام يسير هنا، المقام في هذا يسير ولا حاجة إلى التكلف في هذا، ولا سيما إن كان الكتاب أجزاء كثيرة، إن كان مجلدات كثيرة فإنه ربما يشق عليه اقتناء النسخة التي تكون أجود النسخ، لأنها ربما كانت باهظة الثمن، كانت غالية السعر. ففي مثل هذا المقام، أعني في الكتب التي تكون مصادر أو تكون مراجع يرجع إليها في أوقات متباعدة، فإنه ينظر فيما يناسبه ولا حاجة إلى التكلف في الطبعات الجيدة. أما إن كان كتابا يقرأ في أوقات كثيرة فالأحسن أن يعتني بالطبعة وبنوع التحقيق الذي حقق هذا الكتاب. وكذلك كما أسلفنا يراعي جانب التخصص، ويراعي في جانب التخصص أهم ما يحتاجه من هذا العلم إن كان تخصصه واسعا. فإذا كان مثلا يقرأ في كتب الرجال فيجتهد مثلا في الكتاب الذي يكون أقرب إليه، لأن كتب الرجال كثيرة. وإذا كان مثلا في باب أصول الفقه يجتهد في قراءة الكتاب الذي يكون أقرب مثل له أو أقرب كتاب إلى تخصصه، لأن العلم واسع. وهكذا يجتهد في معرفة الكتاب وفي قراءة الكتاب الذي يكون قريبا من تخصصه ولا يشتت نفسه، ولا سيما إن كانت كتب معاصرين، إن كانت كتبا لمعاصرين فإنها ربما إذا لم يكن طالب العلم ملما بكتب الأوائل ربما شتتت ذهنه. فالأحسن بطالب العلم أن يعنى بكتب تخصصه التي ألفت عن علماء معروفين وشرحت شروحا جيدة يستفيد منها طالب العلم بعد الفراغ من هذا التخصص. وكذلك في هذا المقام يحسن بطالب العلم أن يجتهد في قراءة الكتب القيمة النافعة التي تخدم مجال تخصصه، ولا يلتفت إلى كتب ربما أدت به إلى فهم أمور لا يحتاجها، فإن من العلوم ما ربما يكون متنوعا، يكون العالم مثلا ألف متنا في علم ما وخرج في بعض مواضع منه إلى علوم أخرى، فإنما يخرج به هذا المؤلف إلى علوم أخرى قد لا يحتاجها القارئ، فالأحسن به أن يبحث عن متن أو عن كتاب يكون في صميم تخصصه لئلا يشد به إلى علم قد لا يحتاجه في الوقت الراهن. ثم إذا استوعب علمه وتخصصه ولا سيما إذا كان طالبا مبتدئا لا بأس أن ينتقل إلى كتاب آخر يحتاجه في مجال تخصصه، ولو خرج به إلى علوم أخرى كحكاية الخلاف بين الأئمة مثلا أو ذكر المسائل الفرعية أو نحو ذلك من الأمور التي ربما يذكرها المؤلفون رحمهم الله في كتبهم من باب الاستطراد. هذا أيها الأخ الكريم ما أحببت أن أشير إليه في هذا اللقاء، وكما ذكرت لكم إنما حصرته في هذين المحورين لئلا يتشعب الحديث ولئلا يخرج عن حد المراد وعن حد المقصود. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد، ونسأل الله لنا جميعا حسن القصد والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.